بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية، ما نزال مع آداب الفطرة. وقلنا أن آداب الفطرة أو سنن الفطرة هي الأشياء التي تحلى بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو قالوا هي سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم قال: الفطرة خمس: الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. وقال أيضا: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. جاء في رواية: والمضمضة، كما جاء في رواية مصعب يحدث بها وحتى نقلها عن وكيع، قال العاشرة إنما هي المضمضة. وشرحت في المرة الماضية يعني هذه السنن العشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فشرحنا الاختتان وشرحنا الاستحداد وتكلمنا عن قص الشارب، وقلنا أن قص الشارب جاء فيه توقيت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تطبيق هذه السنن، كما جاء في حديث أنس: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من 40 ليلة. قال النووي في شرح مسلم: معناه أن لا يترك تركا يتجاوز به 40، لأنهم وقت لهم الترك 40، يعني عليك أقصى مدة 40، وقد تغسل وتتسبح أنت لمدة يعني مثلا كل أسبوعين 3، كل 10 أيام يتنظف الإنسان فيزيل هذه الأشياء التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها. وهذه الأشياء احنا شرحنا الاختتان وشرحنا الاستحداد وشرحنا قص الشارب وتكلمنا عن تقليم الأظفار، وهو قص الأظفار الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فليس مو من الجمال في شيء، مو من النظافة في شيء أن الوحدة تطول ظفرها كأنها ساحرة، ولا أن الرجل مع الأسف يطول ظفره، ولا كذلك من الجمال أن الشاب يخلي شعر الداخلي شعر إبطيه وغيره نابت وناشز، وإنما من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة الأنبياء أن يتنظف الإنسان ظاهرا وباطنا. ولذلك قال أهل العلم في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: تقليم الأظافر، أي قص الأظافر، ونتف الإبط، إزالة شعر الإبط. وأما الحديث الآخر الذي جاء فيه عشر من الفطرة قص الشارب، وقلنا قص الشارب قص حف ما نزل من الشفة العليا وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر. أما إعفاء اللحية فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في إعفاء اللحية، جاء مثل إطلاق اللحى وإرخاء اللحى وإيفاء اللحى وترك اللحى، كل هذه أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أرخوا اللحى، اتركوا اللحى، وفروا اللحى، أطلقوا اللحى، كل ذلك يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم بأن تترك اللحية ولا يؤخذ منها. وهذا من الأدب الذي يجب على المسلم التأدب به، وقد سبق سياق عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكرناها قبل قليل تبين أنها من سنن الفطرة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف أهل العلم في هل يجوز أن يأخذ الإنسان من اللحية فيقصرها ما زاد عن القبضة أو ما نقص من القبضة، وعلى أي حال فعلى الإنسان حقيقة أن يوفرها قدر المستطاع. قد كان الإمام أحمد يأخذ من طولها ومن عرضها، قد كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يتأولون قول الله تعالى: مقصرين رؤوسكم ومحلقين، فكانوا يرون أن الحلق إنما يكون للرأس والتقصير إنما يكون للحية، فكان أبو هريرة إذا انتهى من الحج حلق رأسه وقصر من لحيته. ومو المقصود طبعا الواحد يقصر من لحيته حتى اللي يسمونه ديرتي الحين وخلي اللحية كلش يعني لازقة، إذا أردت تطبيق السنة هذه مو السنة، السنة أن توفر، السنة أن تترك، السنة ما تقدر تطبق السنة، عسى الله سبحانه وتعالى يعينك ويوفقك ويأجرك، ومتى ما قوي إيمان الإنسان وأراد أن يطبق السنة حقيقة فليطبقها على الوجه الذي وردت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد أن يربيها زينة هذا شيء آخر، موضوع آخر، إذا يبي يشيلها يبي يخليها هذا أمر بينك وبين الله سبحانه وتعالى. لكن إن تسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تركها وافرة حتى أنه لا يعرف صلى الله عليه وسلم من وراء ظهره، من لحيته قد كانت تبين من على كتفيه. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم ذكر أن للعلماء في اللحية 10 خصال مكروهة، بعضها أشد قبحا من البعض، يعني من الخصال التي تكره في اللحية: أولا أن تخضب بالسواد، ومسألة يعني تصبغ بالسواد، وهذه مسألة مختلف فيها، إذا صبغت اللحية بالسواد القاني أو السواد الشديد يجوز أو لا يجوز عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بأبي قحافة والد أبو بكر وكانت لحيته بيضاء كأنها ثغامة بيضاء، فقال غيروا هذا وجنبوه السواد، يعني غيروا هذه اللحية البيضاء وجنبوه السواد. فوقع الخلاف بين العلماء هذا على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب، ولا تصبغ اللحية بألوان غير داكنة إلى آخر ذلك. فلذلك ذكر النووي أنه يكره في اللحية 10 أشياء أو 10 خصال، أولها أن تصبغ بالسواد، وثانيها أن تخضب بالصفار، وثالثها أن تبيض بالكبريت، ورابعها أن تحلق أول طلوعها إيثارا للمرودة وحسن الصورة. يعني واحد يحك اللحية ويدق اللحية ويستخدم الليزر يبي يصير خد ناعم وملمس ناعم وما يبي تطلع للحية، هذا يقول مما يكره فيها أنها تحك اللحية حتى لا تخرج للإنسان إيثارا للمرودة، يعني بيصير ناعم الأخ وبيصير أمرد، ولذلك يحاول ينتفها قدر المستطاع، فهذا يكره فيها. والخامس يكره في اللحية نتف الشيب، إذا ظهر في اللحية شيب فيكره نتفه. والسادس تصفيفها طاقة فوق طاقة تصنعا ليستحسنه النساء وغيرهم، يعني ظهر تصفيفها ولا تعشيفها ولا جعلها مدرجات مثل ما كانوا يسوون الفرس في الدولة الساسانية، كانت اللحية عندهم مدرجة تأتي على شكل مدرجات، فهذا مما يكره فيه. والسابع الزيادة فيها أو النقص منها بالزيادة في شعر العذار من الصدغين، أو أخذ بعض العذار في حلق الرأس ونتف جانبي العنفقة وغير ذلك، يعني تلصق بها شيء أو تشيل منها، كل ذلك مكروه. والثامن تسريحها تصنعا لأجل الناس، يسرحها تصنع لأجل الناس ويجملها ويحط لها دهن وكريمات ويخليها طايحة، كل ذلك لأجل الناس تصنعا، هذا لا يجوز. وهذا ما يعني إنسان مو معناته ما يعتني، لا اعتني فيها على كيفك ومشطها ودهنها واهتم فيها ما في مشكلة، لكن لا يتصنع الإنسان في ذلك. والتاسع أن يتركها شعثة ملبدة، يحاول بذلك أن يظهر الزهادة وقلة المبالاة بنفسه، فهذا مكروه. العاشر النظر إلى سوادها وبياضها إعجابا وخيلاء وغرة بالشباب وفخرا بالمشيب وتطاولا على الشباب، يقول هذا مكروه أن الواحد يقعد يطالع نفسه ويحكحك بلحيته ويفتخر على غيره، وإحنا كبرنا وإحنا أفهم منكم وشوفوا الشيب طلع فينا، أو أنه يفتخر على الشياب وأن إحنا تونا نشوفوا شباب ما بيضت لحانة، هذا مكروه. وهذا مكروه. والأخير عقدها وظفرها، يعني سوي عشايف مكروه. والثاني عشر حلقها إلا إذا نبتت للمرأة لحية فيستحب لها حلقها، والله تعالى أعلم. يعني الإمام النووي قال 10 لكنه عد 12 خصلة، اللي بيراجعها يراجعها في شرح صحيح مسلم الجزء الأول صفحة 191. هذا ما يتعلق باللحية، ولذلك نقول الإنسان إذا أردت السنة طبق السنة، وإذا ما تبي تحطها أنت ديرتي على قولتهم تبي تسويها زينة هذا أمر آخر راجع لك، ما تبي كيفك أنت حر، هذا بينك وبين الله سبحانه وتعالى، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. لكن من أراد أن يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال صلى الله عليه وسلم أوفروا وفروا أرخوا أتركوا أعفوا، هذا كله من هديه صلى الله عليه وسلم. إضافة إلى أن حتى طبيا ثبت أن اللحية تشد الوجه، يعني أنت كل ما يشيل إنسان اللحية تصير في حفر داخل وجهه وصير في تجاعيد وصير في حكة، وكلما تركها الإنسان وافرة كلما شدت وجهه. فأحيانا يكون ملتحي وعمره 40 سنة لكن اللي يشوفه يقول عمره 25 لأن وجهه مشدود بهذه اللحية، وهي تعطيه نوع من الرجولة أو تعطيه نوع على الأقل نوع يعني من الهيبة. ومو بس هذا، تمنعه أحيانا من كثير من الحرام، يعني الإنسان لربما أراد أن يفعل حرام ولا ربما أراد أن يغلط فيستحي، يقول استحل لحيتك اللي في وجهك طالع، طيب عيب عليك أنت ملتحي، هذا يصدر من ملتحي، ما أنت عيب عليك ما أنت ملتحي يا أخي، فعلى الأقل هو يستحي من لحيته إذا ما يستحي من ربه. وذاك احنا نقول الملتحي يطلب منه أكثر مما يطلب في غيره، أنت وضعت هذا الشعار على نفسك فالتزم به. يعني اللحية يا جماعة مو تمثيلية، اللحية مو مسرحية، اللحية مو ديكور، على قولة من البعض يقول هذا ديكور الشغل، اللي يستخدم ديكور الشغل هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لكن الأصل أنك تطبقها اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من سنن الفطرة استنشاق الماء، وهو من أفعال الوضوء وإن لم يكن مختصا به، وفيه نظافة وتطهير للأنف من الأوساخ. اليوم يبيعون في أمريكا يسمونه الغسول الأنفي، يبيعونه واحد ذاك اليوم طلبه من النت عن طريق شركات التوصيل العالمية هذه والأمازون مع الأمازون، ويبوا له إياه للبيت، عبارة عن محلول ملحي في بخاخ، بس بخاخ يدخله بخشمه ينفخ شوية، كل اللي يسوي المحلول هو يعمل هذا المحلول الملحي على تنظيف الأنف. أنت ما تحتاج، النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يرشدك يقول لك غسل أنفك،
النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك غسل، قعدت الصبح شوف حيروح اي دوله في العالم ما تلقى لك واحد من الصبح يروح يغسل. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك غسل انفك. النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يستنشق الماء وان يغسل الانف، فخذ الماء دخل في فمك ومضمض الماء ثم انثر الماء، وخذ الماء وشم الماء دخل في انفك ثم انثر الماء بعدما توصله الى اقصى الانف بالتنفس، وبالغ في ذلك، بالغ في سحب الماء وفي نثر الماء الا ان تكون صائما كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل الماء باليمين ويستنثر بالشمال. وهذا يدلك على حرص الإسلام على نظافة أفراده. طبعا النظافة لأن الأكسجين النقي من يمر؟ الأكسجين يمر من خشمك، فإذا كان الخشم تروس ديزل ولا خشم الإنسان متلبد بالغيوم اللي دخلته عبر الأماكن اللي قاعد يشتغل فيها، ولا ديزل السيارات ولا الكربون ولا غيره من الأشياء الملوث بها الجو، إذا دشت إلى أنفه وتلبدت في أنفه وتعفنت في أنفه، طبيعي أن كل هواء أو أكسجين أنت تستنشق وهو نقي راح يتلوث في طريقه. يقولون هذا مثل الإنسان الذي يأكل طعاما نظيفا بآنية وسخة. وهذه بعد والله مشكلة ثانية عندنا، وهي أن الإنسان الآن مع في كثير من الأحيان يصير الأمعاء عنده الدقيقة والغليظة والشرايين والأوردة والشعيرات الدموية كلها تصير متلوثة. هذه المشكلة، يعني هذه الأوردة الغليظة والدقيقة والرفيعة والشعيرات الصغيرة كلها متلوثة. يقول مثل واحد قاعد يأكل أكل زين، أنت قاعد ناكل أكل زين، لكن الإنسان يشعر بالأمراض، مرة يشعر بدوخة، مرة يشعر بألم في بطنه، مرة يشعر بروماتيزم، مرة يشعر الضغط ارتفع عنده، السكر طلع عنده، 60,000 مرض يقولوا له فيك. سبب يعني السبب ترى يا جماعة الرئيس في هذا كله، وعندي قراءة لكتاب راح إن شاء الله في الحلقات القادمة أقرأ لكم إياه. السبب الرئيس في هذا كله يرجع إلى سببين. السبب الأول الأوعية اللي احنا ناكل فيها أوعية ملوثة، الأوعية الملوثة يعني الأوعية اللي داخل جسمنا مو الأوعية اللي برا، الوعاء اللي قاعد يدش للطعام وعاء ملوث. هذا الوعاء الملوث مهما أكلت من أكل نظيف راح يتلوث، يعني داخل جسم الإنسان عبر هذه الأوردة والشعيرات الدموية متلبك الطعام، طعام صار عبارة عن تلبك لزج، المعدة تحاول تفرز أحماض لكي تهضم هذا الطعام، فمن الطعام شيء يهضم وشيء يمشي إلى الخروج، وهذا الطعام المهضوم أكثر من حاجة الإنسان، فيتلبك على طرفي وعلى جدار المعدة، يتلبك على الشرايين ويتلبك في القولون ويتلبك في كلها مثل سوائل مخاطية، وبعدين بعد مدة تتجمد وتتحول إلى دهون، وبعد مدة هذه الدهون تصير رواسب، وبعدين هذه الرواسب تسكر مرة واحدة، فيصير الشعيرات الدموية الصغيرة والضيقة تسحب، أنت تقوم القلب يدفع لك الدم، ما يمر الدم، ما يوصل الدم، لأن الدم ناقل، الدم عبارة عن نهر جاري بس، الدم مو مغذي، الدم ينقل الغذاء، فلما القلب يدفع بقوة يدفع عبر هذه الشعيرات يبي يوصل الغذاء والأكسجين اللي أنت قاعد تستنشقه، يبي يوصله مثلا إلى رجلك، والرجل مسكرة أصلا، الشعيرات الدموية مسكرة بالدهون وبالشحوم مع قلة الرياضة وقلة الحركة، يرجع الدم مرة ثانية إلى القلب فيشعر الإنسان بنخسة في قلبه، بعدين يقول أخوي معك تجلط، أخوي معك ذبحة صدرية، أخوي معك الحيل، قال الحيل خلاص حولك على طول مستشفى الصدري، صدري روح يروح مسكين مستشفى الصدري، يسوي له قص ولزق، يقصوا له مني ويقصوا له مني وركبوا له دعامة، ركبوا له دعامة ممر ترى، بس يقولون هذه الحبوب وهذه الأدوية مثل التفجير، عندك ممر، هذا الممر مسكر يبول له لغم يفجره اللغم عشان يمر، لكن هذا التفجير يبقى له آثار، هذا الحبوب، هذه الدعامة اللي تحطها أنت في رجلك، هذه السدة اللي حاطينها لك، هذه لها آثار. إذن هذا سبب من أسباب الأمراض اللي قاعد يعاني منها كثير من الناس، الأوعية الداخلية أوعية وسخة مو نظيفة، إحنا نحتاج لما يسمونه بالدش الداخلي، نحتاج إلى تنظيف داخلي، مثل حين الأكل لايبت الأكل تنظفه وتغسله، هذا دش خارجي، مثل أنت جسمك قاعد تسبح من برا هذا يسمونه دش خارجي، أنت تحتاج إلى دش داخلي، تحتاج إلى ماء يغسل لك جسمك كله من الداخل، يتسلل إلى جميع الأوردة في جسمك وغسلها. هذا حلقة ثانية راح أتكلم عنها، لأن أنا قرأت أكثر من كتاب في مسألة الدش الداخلي والنظافة الداخلية. وتحتاج إلى غذاء صحي، تحتاج إلى أكسجين نقي، إحنا نحتاج الأكسجين النقي، الجسم كله قائم على هذا، كل جسم الإنسان، إحنا مو قاعد نأخذ أكسجين، الأكسجين النقي لا يوجد مع غاز الأوزون إلا صباحا مع خروج الشمس وطلوع الشمس يتلاشى، أو يوجد الأكسجين النقي في أماكن الغابات، فإحنا ما إحنا محصلين لا أكسجين نقي ولا إحنا كذلك محصلين أوعية نقية، طبيعي راح تتكدس تصير فيك الأمراض، هذا طبيعي جدا ترى، من الطبيعي أن تكون فيك الأمراض، ولذلك تشوفون في الدول الأوروبية وغيرها من الدول الواعية تحرص كل الحرص على أن يوجد أكبر كم ممكن من الأشجار محيطة في الناس، والسبب في هذا علشان الناس تشتم أكسجين نقي. أذكر في المغرب، في دولة المغرب في غابة كبيرة مشهورة عندهم من أكبر الغابات، طولها تقريبا 30 كيلو وعرضها تقريبا يمكن 7 كيلو، وهذه الغابة تحيط بمدينة الرباط، سألت أحد الأخوة قلت له يعني شنو حكاية هذه الغابة، فقال لي الملك الحسن ملك المغرب السابق رحمه الله شعر بأن طبعا المدينة مدينة بحرية يواجهها البحر على المحيط الأطلسي ويحيط بها أسوار، الأسوار ما تزال قائمة. أتى بخبراء فقالوا للخبراء خبراء فرنسيين قالوا لمدينة الرباط بعد 20 سنة كل أهل الرباط سيعانون من التهاب رئوي لأن المدينة مغلقة والأسوار قائمة والسيارات موجود فيها وكربون ويحيطها من هذه الناحية بحر لكن أمامه أسوار عالية. قال طيب الحل، قال الحل لابد من وجود حزام أخضر، لابد من وجود حزام أخضر، هذا الحزام الأخضر يعطي المدينة كلها يغذيها. وبالفعل تم الكشف من خلال أنا هذا واحد من المهندسين يعني تكلمت معي بنفسه تكلمت قال إحنا من الناس اللي أشرفنا على قيام هذا المشروع وبنفسي أنا رحت إلى هذه الغابة ومشيت فيها تمشي والله ثم والله لم أرى بحياتي استنشاق أكسجين نقي بغابات الصنوبر وغابات يسمونها البلوط وغابات يعني شيء أول مرة تشوفه بحياتك مثل ما شفت بهذه الغابات. وطبعا بالفعل أتوا بخبراء من فرنسا عن طريق الهليكوبتر وأنشئ حزام أخضر، هذا الحزام الأخضر محيط بمدينة الرباط يغذي مدينة الرباط بالأكسجين، تم افتتاحها بعد 20 سنة من الزراعة، زرعوا غابات وغابات الصنوبر وغيرها وأحيطت بأسوار خارجية ووضع داخلها ممشى ورعاية أمنية لأن غابة تدش أولها ما تدل أولها من آخرها تضيع داخلها، ووضع عليها يعني رعاية أمنية وعناية من وزارة البلدية والناس ما شاء الله يعني بالفعل تمارس رياضة بكل أريحية وتشعر أنك أنت له أثر كبير على جسمك. يعني اليوم اللي نمشي فيه في هذه الغابة غابة المعمورة اسمها يعني باب الفائدة غابة المعمورة تمشي فيها طبعا مسافتها 30 كيلو يعني تقول من الكويت إلى الأحمدي وأنت تمشي فيها، تمشي فيها إذا رجعت تشعر بأن صحتك أحسن، أكلك أكثر فائدة، جسمك أنشط، حتى تنام ساعة تشعر أنك أنت شبعان. الشاهد من هذا أن يعني هذا هو التفكير الصحيح، أني أنا قدر المستطاع أوفر أحزمة خضراء من الأكسجين حتى يتنشق الناس أكسجين نقي. أرجع مرة ثانية إلى موضوعنا استنشاق الماء، اليوم الله تعالى قال ونزلنا من السماء ماء طهورا، فالماء غذاء للروح، الماء غذاء للبدن، هذا البدن مخلوق من الطين، الطين عبارة عن ماء وتراب، الجسد بحاجة إلى شرب من الماء. سأفرد إن شاء الله حلقة كاملة يوم كامل عن العلاج بالماء وشرب الماء وفوائد شرب الماء. شاهد أن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أصبح صباحا استنشق وغسل أنفه وغسل فمه، فهو من سنن الفطرة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يعني من سنن الفطرة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم غسل البراجم، والبراجم أو البرجمة وهي عقد الأصابع والمفاصل، يقولون يعني العلماء غسل البراجم يعني ما كان بين أصابع الرجلين. شوف أصابع رجلك أحيانا إذا كان واحد عامل ولا يشتغل يصير وصخ وأحيانا يصير عفن، وخاصة الصبع الصغير آخر واحد شوف صبعك الصغير مرات مع لبس الدلاق ولبس الدلاقات ومرات مع اللعب الكرة ولبس الأحذية مدة طويلة ينشأ فيه العفن. شوف اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم، أمر صلى الله عليه وسلم بغسل البراجم يعني غسل مفاصل الأصابع اليد والرجل، كل ذلك من باب النظافة. قال العلماء ويلحق بالبراجم ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن وهو المسمى بالصماخ فيزيله بالمسح لأنه ربما أضرت كثرته بالسمع، يعني السائل اللزج الذي يتكون على أذن الإنسان وحول صوان الأذن كل هذا من السنة أن الإنسان ينظفه لأنه ملحق بغسل البراجم لأن كثرة ربما أضرت بالإنسان، وكذلك ما يجتمع داخل الأنف، وكذلك جميع الوسخ المجتمع في أي موضع كان من البدن سواء كان بالعرق أو بالغبار أو نحوها، وهذا كله من سنة الفطرة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرشد إليه وذكرت أنا قبل هذا حلق العانة وهو المسمى بالاستحداد، وسمي استحدادا لاستعمال آلة الحديدة وهي الموس في إزالة ذلك الشعر، والعانة هي الشعر النابت حول ذكر الرجل وحواليه وكذلك النابت عند المرأة يعني حول عورتها. قال النووي ونقل عن أبي العباس بن سريج أن الشعر النابت حول الرجل والمرأة في القبل والدبر كله مأمور الإنسان بإزالته، أرجو تسمحوا لي لكن هذا يعني لا حياء في ذلك، هذا من الأدب الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أهل العلم كل ما نبت حول عورة الرجل والمرأة في القبل والدبر عليه أن يزيلها، هذا هو المختار عند أهل العلم ولا يترك ذلك أكثر من 40 ليلة
كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فيتحصل من هذا أن المسلم ينبغي له أن يتعاهد نفسه، فكلما طال شعره أزاله، سواء وصل 40 يوما أو لا يصل 40 يوما، حتى لا يكون هذا المكان مكانا تجتمع فيه الأوساخ وتتغير فيه الرائحة ويجتمع فيه العرق إلى غير ذلك مما يجب أن تكون أنت منزه عنه. أنا ما أحتاج أقول الكلام هذا، لكن إحنا الآن نضطر نقول هذا الكلام، لأن صاروا مع الأسف عيالنا يقتدون بالآخرين. يعني ما صار الآن القدوة هو الأب والأم، ما صار القدوة مع الأسف في بعض الأحيان الأستاذ والمعلم والمعلمة، صار القدوة يشوف اللي يقرأ عنهم بالمجلات، يشوفهم بالأفلام. يعني إذا في السابق كان الأب والأم هم الوحيدين اللي يربون، الآن أصبح 1000 واحد يشارك معك في التربية، صار الخادم يشارك معك، صار التلفزيون يشارك معك، الإنترنت يشارك معك، أحيانا الجروبات اللي مشترك فيها الولد كلها تشارك معك في التربية، المواقع اللي دش لها الولد تشارك معك في التربية، كل العالم صارت مشاركة معك. وربما كان الأب والأم أضعف الناس تأثيرا في تربية، والباقين أكثر الناس تأثير، لأنه أكثر إعجاب، أكثر التصاق، أكثر سماع، أكثر اقتداء بهم من أمه وأبوه، لأن أمه وأبوه يعني عندهم اعتناء ب6 أولاد 7 أولاد، بالإضافة لمشاكلهم الشخصية، بالإضافة إلى العيش والحياة، بالإضافة لأعمالهم اليومية. أما هو لما يدش إلى الجروب فهناك اهتمام خاص بهذا الإنسان، أو يكون له صديق هو مهتم فيه بشكل خاص، أو يكون هو متابع لأفلام أو لغيرها، فيجد أن هؤلاء هم قدوات الحقيقيين. وذلك قاعد تتعجب اليوم لما تدش الأسواق تقول وين هويتنا. أنا ما أقول وين هويتنا المسلمة، وين هويتنا الكويتية أصلا، خلينا نتحكي إحنا كأناس كويتيين، وين هويتك في لبس الشباب؟ شنو هذا؟ من متى احنا كنا نعرف عيالنا واولادنا يلبسون السلاسل؟ من متى نعرف عيالنا واولادنا يعلقون التراتشي؟ من متى كانوا بناتنا يكشفون عن بطونهم وتطلع الوحده سرها وتعلق لها ترشيح؟ ليش من متى كذي كانوا بناتنا؟ ما نعرف هذا اصلا، والله الى عهد قريب ما نعرف هذا ولا شفنا هذا. ولذلك ما زال كثير من الناس الصلحاء ابناء هذا البلد الناس الطيبين يستنكرون هذا ولا يرضونه اصلا. وانا اوجه العتب حقيقه للاباء والامهات لا يرضون هذا لبناتهم. من متى كان عندنا البنات يعلقون خزامه في خشومهم؟ من متى كان عندنا البنات او الاولاد يعلقون التراجي على حواجبهم؟ هذا التقليد الاعمى اللي اصبح الان اللي انطمست في هويه الانسان، والسبب في ذلك التقليد أعمى، بس مجرد إعجاب وتقليد. أضف إلى ذلك تلقى لابس لفنيلة حفر، ولا لابس لشورت ونص خوذة طالعة وجسمه طالع، ولا إلى آخره. هذا كله من التأثر بالآخرين. لذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، وهديه خير الهدي، إلى هذا الهدي النبوي، هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عموما باختصار، هذه هي سنن الفطرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر منها انتقاص الماء، والمقصود بانتقاص الماء الاستنجاء، يعني أن الإنسان إذا توضأ استخدم الماء، يعني إذا دخل إلى الخلاء استخدم الماء وغسل نفسه بالماء حتى يطيب هذا الإنسان ولا تجتمع القاذورات، والمضمضة وهو معروف في الوضوء وغيرها. نكتفي بهذا وننتقل إن شاء الله تعالى غدا مع أدب جديد من الآداب الإسلامية. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.